بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين الأول من شهر ربيع الثاني سنة 37 و400 وألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. ودرسنا في هذا اليوم في ذكر فضائل عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وأحد السابقين إلى الإسلام، زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لخص الناظم فضائله في 3 أبيات، بدأها بقوله: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. وهذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى لذكر فضائل الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر أفضل الأمة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فبدأ بذكر الصديق ثم ثنى بالفاروق وثلث الآن بعثمان رضي الله عنه وربع بعلي، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإن فضل هؤلاء كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، نقرأ منها ما تيسر مما ذكره الشيخ مصطفى بن العدوي في كتابه الصحيح المسند من فضائل الصحابة، وقد ترجم أولا لنسب عثمان فقال في نسبه: هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي الأموي. إذن هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب، أقرب الخلفاء الراشدين نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثم عثمان. فعثمان هو ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي الأموي. ومن جهة الأم فإنه يلتقي أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم عثمان هي أروى بنت كريز أو كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، وقد أسلمت. وأروى أم عثمان هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمها جدة عثمان هي البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وفضائله كثيرة ومناقبه متعددة. الناظم رحمه الله ذكر في أبياته شيئا منها، ذكر أنه كان متصفا بأحسن الأخلاق من الحلم، وكان مشهورا بالحياء، بل هو يعني حيي هذه الأمة، وكانت له عناية عظيمة بالقرآن، وهو مع ذلك من علماء الصحابة وفقهائه. ومن فضائله مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عنه في يوم الخندق وفي بيعة الرضوان. من فضائله أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط. الحائط يعني البستان أو المزرعة. يقول فجاء رجل يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر. ثم جاء رجل آخر يستأذن فسكت نبينا صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو على بلوى ستصيبه، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، يعني على البئر عليه الصلاة والسلام، قد كشف عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي منه. ومن فضائله أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن هو مبشر بالجنة، وقد بشر بالجنة في مواضع كثيرة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث إلى الفتنة التي وقعت في حياة عثمان في آخر عهده وأدت إلى مقتله، فهنا في هذا الحديث يقول بشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وفي حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فدل هذا الحديث على منزلة أبي بكر وهو الصديق الأكبر، وعلى مكانة عمر وعثمان وعلي، فقد قتلوا شهداء رضي الله عنهم، وكذلك قتل طلحة، قتل شهيدا، وفيه منزلة الزبير بن العوام، وهؤلاء هم ستة من العشرة المبشرين بالجنة. وجاء قريبا من هذا الحديث في حديث آخر من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد فارتجف به الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على جبل أحد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل حراء. فيحمل إذا صح هذان الحديثان وهما صحيحان على تعدد هذه الحادثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر وبين منزلة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليه. من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه هاجر الهجرتين، فقد هاجر إلى أرض الحبشة فرارا بدينه، وإلا فعثمان بن عفان من أثرياء مكة ومن أغنيائهم، ومع ذلك فإنه ترك الدنيا وترك ماله وداره وخرج مهاجرا ومعه زوجته رقية بنت رسول الله رضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبينا، خرجا مهاجرين إلى أرض الحبشة. وكذلك هاجر بعد ذلك عثمان إلى المدينة فنال أجر الهجرتين. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن أو من حديث المسور ابن مخرمة أنهما ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه ودخل عليه فقال عثمان: إن الله سبحانه بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت هذا كلام المسور أن المسور بن مخرمة قالوا لعثمان: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. هذا إقرار منهم على منزلة عثمان بهجرته الهجرتين من أجل هذا الدين، وهذه منزلة عظيمة أن الإنسان يفر بدينه من الفتن، وأن الإنسان ينأى بنفسه عن المكان الذي يقل فيه إيمانه. ففيه درس لنا في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان أن نجنب أنفسنا مجالس الفتن وأماكن الفتن، وأن نحذر على ديننا. أعز ما يملك الإنسان الدين، فالواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وأن يسعى إلى زيادة إيمانه المجلس الذي يزيد فيه إيمانك احرص عليه، والمجلس الذي يضعف فيه إيمانك ويقل فيه العلم ويقل فيه الخير اجتنبه، كما قال بعضهم: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي. إذا كان لقاء بعض الناس سيأتي معه الغيبة والنميمة والقيل والقال فلا خير في لقائه، وإذا كان بعض المجالس أو بعض الأماكن أو بعض الأسواق أو بعض البلدان ستؤدي بالإنسان إلى أن يفتن في دينه، فالسلامة للمؤمن أن يحرص على اجتناب هذه الأشياء. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة ليأمنوا على دينه. ولما كان الصحابة يعرفون فضل الإسلام وقدر نعمة الإسلام حرصوا عليه. أما اليوم فتجد من الناس من يغامر بدينه، فربما ذهب إلى بلاد الكفار، وربما عرض نفسه وأبناءه وأهل بيته إلى كثير من الفتنة بالذهاب لبعض الأماكن التي يكثر فيها المنكر، وليس هذا من دأب المؤمن الحريص على نفسه وعلى أهل بيته. من أشهر فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان رجلاً معروفاً بالحياء، وقد حدثت عائشة أمنا رضي الله عنها أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، فأذن لأبي بكر فتكلم أبو بكر وقضى حاجته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم والرسول مضطجع على فراشه لابس مرطا لعائشة، حتى قضى حاجته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، ثم جاء عثمان. قالت عائشة ثم استأذنت قالت عائشة استأذن عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اجمعي عليك ثيابك وتهيأ في جلسته صلى الله عليه وسلم. لما خرج عثمان قالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي كثير الحياء وشديد الحياء، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يعني أن يستحي فلا يتكلم، يحرج من اضطجاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذه منقبة لعثمان، ولهذا قال الناظم: منه استحت ملائك الرحمن. ومن أخلاق عثمان رضي الله عنه العظيمة الفاضلة الحلم والتأني والعفاف، وقد جاء في حديث أبي أمامة بن سهل في سنن أبي داود قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. فقلنا يا أمير المؤمنين يكفيكهم الله. فقال ولم يقتلونني؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منه منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونه. فأخبر رضي الله عنه عما كان عليه من أخلاق الحسنة العظيمة في الجاهلية وفي الإسلام. ومن فضائله رضي الله عنه أنه كان سباقا إلى فعل الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني تجهيز جيش كامل في يوم تبوك في آخر سنوات وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بالأمر الهي، يجهز كل فرد من أفراد هذا الجيش فيعطيه ما يحتاج إليه من سيف أو نصل أو دابة أو طعام، أو يعطيه درعا أو غير ذلك. هذا ليس بالأمر الهين، فجهزه عثمان من ماله رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسرة وكان قد حث عليه الصلاة والسلام على تجهيزه، فقام عثمان وجهز الجيش كما في مسند الإمام أحمد يقول عبد الرحمن بن خباب: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على جيش العسرة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 300 بعير كلها في سبيل الله. يقول ابن خباب: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وقصة الاتفاق الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم على خلافته تقدم الإشارة إليها في مقتل عمر رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب لما قتله المجوسي أبو لؤلؤة وجاءه الصحابة بالطبيب، فقال له: يا أمير المؤمنين، استخلف فإنك ميت. جمع ستة من الصحابة وأوكل إليهم الأمر، فآل الأمر إلى اتفاق الصحابة جميعا على خلافة عثمان بن عفان. وهذا يدل على أن الصحابة قد عرفوا له فضله وعرفوا له مكانته، فلم يحصل خلاف بين الصحابة في الاتفاق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على فضل عثمان ومنزلته العالية الرفيعة. ولهذا لما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه سار في الناس سيرة حسنة عادلة، وقد كثر في زمنه الفتوحات، وزادت رقعة دولة الإسلام، ووقعت كثير من المعارك المشهورة كمعركة ذات الصواري التي كانت من ضمن الفتوحات الإسلامية لبلاد الروم، ووقعت المعارك في البحر وفي البر، وكثرت الغزوات وزاد عدد المسلمين، كل ذلك بفضل من الله سبحانه، ثم بسياسة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي كان رحيما بهذه الأمة، وكان قريبا من الناس مغدقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه الفتنة العظيمة، وهي خروج الخوارج وكيدهم على أمير المؤمنين وإحداثهم للفتن وتنقيبهم عن مساوئ الخليفة، وآلت هذه الفتنة إلى مقتله رضي الله عنه وأرضاه. وإن شاء الله نتكلم عن ما وقع من هذه الفتنة الكبيرة التي كانت من أوائل الفتن على أمة الإسلام في الزمن الأول بعد مقتل عمر وغيره في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.